باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كلمتكم عن اثنين من القديسات المشهورات. عايز النهارده اكلمكم على شباب بلغ درجه عظيمه في تاريخ الكنيسه. اول واحد عايز اقوله لهذه المناسبة، يعني قديسين كانوا بعضهم أبطال إيمان وقديسين كانوا أبطال في الرهبنة وقديسين كانوا شهداء وقديسين من الكتاب المقدس. أول واحد من الشبان هو القديس أثناسيوس الرسول. صدق القديس يوحنا الحبيب حينما قال في يوحنا الأولى 2:14: كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. من هؤلاء الشبان كان القديس أثناسيوس. استطاع في شبابه وربما في سن 20 أو حوالي كده أنه ألف كتابين من أعظم الكتب في اللاهوت. كتاب تجسد الكلمة أو تجسد اللوغوس، The Incarnation of the Logos، اللي هو من أعظم الكتب في التجسد، وترجم هذا الكتاب إلى كل لغات العالم، وألف كتاب آخر هو رسالة إلى الوثنيين. وكان شماسا مشهورا لدرجة ان لما انعقد المجمع المسكوني المقدس سنة 325 ميلادية وكان فيه 318 من الاباء المطرنة والاسقفة والبطاركة من ممثلي كنائس العالم، كان بطل هذا المجمع هو القديس أثناسيوس، وهو الذي حارب البدعة الأريوسية. كل ده وهو شاب وعلمه كان أكثر من جميع المطرنة والأسقفة والبطاركة، وهو الذي جاد الأريوس ورد على بدعته ورد على كل آية بيسيء فهمها أو استخدامها، وهو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي حرف حرف. يعني منين ما تلاقي أي مسيحي في العالم بيطلق قانون الإيمان المسيحي قل له يرجع هذا الفضل إلى شماس إفريقي مصري خبتي اسمه أثناسيوس. لدرجة من عظمة هذا الشاب أثناسيوس، وكان ساعتها في مجمع نيقيا عمره حوالي 25 سنة، اختاروه بعد ذلك ببضع سنوات قليلة سنة 328 تقريبا أو 29 لكي يكون بطريركا للكرازة المرقسية. فكان أصغر بطريرك جلس على الكرسي المرقسي، عمره حوالي 30 سنة أو أقل شوية. كان أصغر بطريرك جلس على الكرسي المرقسي وكان أعظم بطريرك جلس على الكرسي المرقسي، وكان بطلا للإيمان اعترف به العالم كله. أنا أتذكر حينما زرت الفاتيكان سنة 1973 بمناسبة مرور 16 قرن على نياحة القديس أثناسيوس، لأنه تنيح سنة 373 وأنا رحت 1973، ووقعنا وثيقة عن العلاقة بين الكنيستين، وقعها البابا بولس السادس وأنا، وبعدين كل منا ألقى كلمة بهذه المناسبة. فالبابا بولس السادس قال: كلنا جميعا نتفق ان احنا نبني لاهوتنا على لاهوت أثناسيوس وكيرلس، أثناسيوس الاسكندري وكيرلس الاسكندري. فأثناسيوس ده قديس في العالم كله، وبقى بطرك وهو 30 سنة او اقل من 30 سنة، يعني شاب، وعاش كبطريرك 45 سنة يدافع عن الإيمان. وقيل له: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. فقال لهم: وأنا ضد العالم. فسموه أثناسيوس كونترا موندوم، يعني اللي ضد العالم. شاب من الشبان، لكن له نبوغ مبكر، له نبوغ مبكر في المعرفة وفي اللاهوتيات وفي الروحيات. لأنه كان ابنا لقديس آخر شاب برضه، أنا بكلمكم عن قديسين شبان. مين القديس الشاب الثاني؟ ماري مرقس. ماري مرقس لما تبع المسيح كان شاب صغير، وورد عنه في الكتاب المقدس انه كان شاب. والبيت بتاع ماري مرقس كان اول كنيسة في العالم. وماري مرقس لما تبع المسيح غالبا كان عمره 18 سنة ولا حاجة، وبعد كده اشتغل مع بطرس الرسول ومع مرقس الرسول في تبشير بعض البلاد الشرقية. ثم جاء الى مصر وهو شاب، واسس كنيسة مصر وكنيسة ليبيا، وكان اول واحد يؤسس كنيسة في افريقيا هو ماري مرقس، يعتبر الرسول الافريقي. ومن الاشياء الجميلة انه ولد في افريقيا، ولد في ادرنا بولس في بركة بشرق ليبيا. كانت اسرته مهاجرة في ذلك الحين وهو ولد هناك، فهو القديس الافريقي اللي كان اول مبشر في افريقيا. هذا الشاب العجيب العظيم اتى مصر وفيها عبادات فرعونية وفيها عبادات يونانية من اول ما الاسكندر جه سنة 323 قبل الميلاد، وتبعه خلفائه البطالمة، وفيها عبادات رومانية من اول ما اكتافيوس قيصر انتصر على انطونيوس وكليوباترا في موقعة اكسيوما سنة 31 قبل الميلاد، ونشروا العبادات الرومانية. وكان فيها عبادات يهودية، كان فيه 2 من احياء اسكندرية يهود، فكان فيه عبادات يهودية ورومانية ويونانية وفرعونية وعبادات شرقية أخرى، ودخلها هذا الشاب ماري ماركوس وهو لا يملك شيئا، لا يملك مال ولا يملك كنائس ولا يملك مؤمنين أو جماعة مؤمنين ولا حتى يملك جزمة يمشي بها ولا عربية طبعا، وجزمتهم قطعه وحالته حال. واستطاع هذا الشاب القوي ان ينشر الايمان في كل مصر، وانهى حياته كشهيد. ولذلك احنا لما بنرسم صورة ماري مرقس بنرسمه في الايقونات كشاب دقنه سودا مسدودا. لكنه شاب، شاب قوي، ليقول يوحنا الرسول اكتب اليكم ايها الشباب لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. طب ماري مرقس ده الشاب، الرسول الشاب، هل في يشبه رسول شاب اخر او القديس يوحنا الحبيب كان شابا؟ ولذلك الايقونه بتاعت العشاء الرباني بتجيب صوره ماري يوحنا جنب المسيح وملهوش لحيه خالص، كان لسه شاب صغير، كان لسه شاب صغير لكنه كان مملوءا من الحب الالهي ومملوءا ايضا من استعداد القلب للمعرفة ومملوء ايضا من الغيرة. يعني مملوء من الغيرة لدرجة ان السيد المسيح لقب يوحنا واخاه يعقوب زبدي، سمى الاثنين كبار نرجس يعني ابني الرعد. ابني الرعد دي جت منين؟ من الغيرة الجبارة اللي موجودة عندهم. ليه؟ لانهم قبل ما يروحوا للمسيح كانوا تلميذين عند يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان شخص قوي وعنده غيره جباره، وكان بيقول الان قد وضع الفأس على رأس الشجره، كل شجره لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. ما هو يوحنا الاخر كان شاب، بدأ حياته عمره 30 ويعني رقد في الرب بعدها بسنة ولا سنتين، يعني برضو شاب. فيوحنا كان شابا، وكان هو واخوه ابني الرعد، ولذلك لما تكلم عنهم بولس الرسول قال ان يوحنا ده من اعمدة الكنيسة. قال ان انا ذهبت لاعرض انجيلي على يوحنا ويعقوب وبطرس الذين هم أعمدة في الكنيسة، عمود في الكنيسة وشاب صغير. في شباب قوي، ولذلك احنا بنحب ان الكنيسة تتملي بالشباب القوي اللي يخدم قبل ما يعجز وقوته تضعف وما يبقاش فيه القوة بتاع الزمان، لا قوة الجسد ولا قوة الذاكرة ولا حاجة ولا قوة العزيمة. وشيخ فماري مرقس كان شابا، والقديس يوحنا الرسول كان شابا، ولكن كان له مركز كبير وسط الاثني عشر، لدرجة ان السيد المسيح في بعض المقابلات كان بياخد معاه ثلاثة، بطرس ويعقوب ويوحنا، فكان واحد من الثلاثة اللي بيروحوا معاه. وساعة جبل المعجزة بتاعة جبل التجلي على الجبل كان هو واحد من الثلاثة اللي شافوها. ولما بدأت الكنيسة تخدم كان هو من أبرز الموجودين. ولما آمنت السامرة في أعمال إصحاح 8 الرسل بعثوا ليها بطرس ويوحنا، وضعوا أيديهم على الناس فنالوا موهبة الروح القدس. رجل جبار ولكنه كان شابا صغير في السن. من الشبان الصغار أيضا اللي نالوا مركز كبير في الكنيسة تيموثاوس تلميذ بولس الرسول الذي صار أسقفا لأفسس. وبولس الرسول قال له لا يستهن أحد بحداثتك، يعني ما فيش حد يستهين بحداثة سنك بسنة الصغيرة، بل كن قدوة للمؤمنين وعز ووبخ وانتهى. شاب صغير لكن كان قويا من القديسين الشبان اللي كان لهم عمل كبير في الكنيسة. أنا كلمتكم عن اللي اشتغلوا في الرعاية والتعليم، أمثال أثناسوس الرسول وماري مرقص وحنا الحبيب وتيموثاوس. عايز أقول لكم واحد تاني عاش في أيامنا هذه، مش عارف العواجيز فيكم هيكونوا شافوه ولا لا. القس نفسه يوحنا كاهن ملاوي. القس نفسه يوحنا ده اتنيح وعمره 30 سنة وصار كاهن وهو شاب صغير، وألف كتاب يسوع المصلوب وكتاب طريق السماء وكتاب كبير عن تاريخ الكنيسة، مجلد كبير. أول مرة جبت الكتاب ده بتاع تاريخ الكنيسة مكتوب عليه تاريخ الكنيسة تأليف الشماس لنفس يوحنا، يعني ألف الكتاب ده وهو لسه شماس، يعني صح عمره 20 سنة ولا حاجة، كتاب قد كده. وكان من أعظم وعاظ الصعيد ومن أعظم كهنة ملاوي، لغاية دلوقتي يذكروه جميعا بالخير. شاب صغير ولكنه كان شابا نابها. لما دخل الإكليركية ما كانوش عايزين يقبلوه لأنه حاجة صغيرة، لكنه دخل ونبغ وكان كثير القراءة، يقرأ بلا شبع وكان واسع المعلومات جدا، وليست مجرد معرفة وإنما معرفة بروح. اللي فيكم لغاية دلوقتي يقرأ كتاب يسوع المصلوب يتأثروا كثيرا من المشاعر اللي موجودة في هذا الكتاب. دول شبان ولكنهم كانوا أقوياء وكلمة الله ثابتة فيهم وقد غلبوا الشرير. من الشبان في الشهداء على الأقل نذكر قديسين عظيمين في الاستشهاد وهم الاثنين شبان، واحد منهم مارينينا مثلا. مارينينا ده استشهد وعمره 23 سنة. ايه 23 سنة دي؟ وكان راهب ومؤسس دير من الأديرة وكان قائد في الجيش قبل الرهبنة وكان راجل بتاع معجزات، واستشهد وعمره 23 سنة. بيطلع ايه ده؟ ده من الشبان الجبابرة. ما يجيش واحد يقول صغير انا في بيت ابي، قل له لا يستهن احد بحداثتك، خليك قوي وجبار. الكنيسة عايزة ناس جبابرة يخدموا فيها بقوة، بقوة، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة حكمة، قوة ايمان. في انسان شاب كده يخش الكنيسة يلهلب الكنيسة كلها، هو مليان بالغيرة عبارة عن شعلة من النار، والنار كده بتتطاير فتشعل الناس. من طبيعة النار انها اذا التصقت باي شيء تحوله الى نار. النار لما تلتصق باي شيء تحوله الى نار. التصقت بخشب، الخشب يبقى نار. التصقت بقطن، يبقى القطن يبقى نار. التصقت بورق، يبقى الورق نار. كله لحد اذا التصقت بمادة من المباني في المبنى كله نار. فهؤلاء الشبان الذين كانوا نارا حولوا المجتمع الذي عاشوا فيه الى نار. ده ماري مين؟ وبرضو ماري جرجس كان شابا صغيرا ولكنه كان قائد شجاع. وجد قرار الملك معلق على الميادين والابواب يقول فيه لا يقتنى انجيل ولا صلاه ولا ايقونه ولا راح ماسكم مزعوا ورماه في الارض. ايه ده جرجس؟ بغيره الشباب وقوه الشباب حاولوا يغروه بكافه الطرق ما امكنش، يهددوه بكافه الطرق ما امكنش، وصار رجل معجزات عديده ورقب كشهيد. طبعا الاستشهاد فيه كثير من النوع. عايز اقول شبان من نوع اخر، القديس الانبا انطونيوس كان شابا. الشاب الغني اللي سمع من المسيح كلمة ان اردت ان تكون كاملا اذهب بها كل مالك، فمضى حزينا. الانبا انطونيوس عوضها وهو شاب، اول ما سمع الكلام ده مضى وضع كل ماله. كان له القلب المستعد لقبول الكلمة، قلب شاب مملوء بالحب الالهي، وصار ابا لجميع الرهبان. اتذكر حينما دعيت من جامعة بون في المانيا والقيت محاضرة عن الكنيسة القبطية، فجت سيرة الرهبنة القبطية على اعتبار ان الانبا انطونيوس اب لجميع الرهبان. فقلت لهم الرهبنة نشأت في مصر اولا، وصار القديس الانبا انطونيوس اب لجميع الرهبان. فان رأيتم في يوم من الايام راهب او اسيس راهب او اسقف او مطران او كاردينال او بطريرك او بابا، اعرفوا ان هو من اولادنا، ده من اولاد القديس انبا انطونيوس الراجل القدسي المصري. امال جه خد الرهبنة منين؟ ما هو ده اب جميع الرهبان. فصار ابا لاجيال كثيره هذا الشاب الذي سمع الكلمه وعمل بها وباع كل امواله واعطاها للفقراء، وصار ابا لجيل ولطقس ملائكه في الكنيسه. ومثله ايضا القديس الانبا بولا، كان شابا ايضا وصار اول الطائفه الملائكيه التي تسمى السواح، وعاش حياه مخفاه تماما عن الناس. لولا ان كتب الانبا انطونيوس تاريخه ما كان العالم قد عرفه. كنا ننتظر لما نروح الابديه عشان نعرفه. من ضمن الشبان الصغيرين له في حياة الرهبنة القديس تدرس تلميذ القديس الانبا بخمس الكبير. كان شاب صغير وكان قائدا لتسعة اديرة من اديرة القديس الانبا بخمس في مناطق اسنة، ووصلت لحد أسوان. وربما ابتدأت من صهاج أيضا. المنطقة دي كلها كان تدرس هو قائد الرهبنة فيها، وهو اللي أسس كثير من أبي رفقة، أسس كثير من أبي رفقة، وكان إنسانا متواضعا جدا، كان إنسانا متواضعا جدا. يحكى في مرة من المرات ان القديس بخمنس سمع ان دير من الأديرة، يعني الناس اللي في المخبز بتاع الدير مش متوعين ومتعبين، فارسل لهم القديس تدرس علشان يعتني بيهم. فالقديس تدرس ركب المركب ورايح هناك في الدير، ففي رهبان جداد ما كانوش شافوه قبل كده. قالوا له انت يا اخ رايح فين؟ قال لهم رايح الدير الفلاني. قالوا له هتشتغل فيه ايه؟ قال لهم هشتغل فيه خباز. قالوا له خلي بالك الخبازين اللي في الدير ده متعبين، واحسن يتعبوك وما تقدرش عليهم. قال لهم ربنا يساعدني الثلاث. فاول ما وصل للدير وضرب الجرس لقوا تدرس، كل الرهبان راحوا يستقبلوه ويقبلوا اياديه كراجل ابن بخمس الكبير. الرهبان الصغيرون اللي كانوا معاه في البركه قالوا مين ده؟ قال لهم ده تدرس تلميذ بخمس. فانكشفوا من نفسهم، وعاش كخباز في الدير فتره يعطيهم فكره جباره عن القدوه الصالحه والروحانية الصالحة، لغاية لما أصلح هذا الجو اللي كان فيه أخطاء. ده كان الشخص اللي يشتد عليه القديس بخمنس ما يلاقيش صدر حنين غير تدرس، يصلح فيه الشدة اللي استخدمها القديس بخمنس الكريم. يشبه تدرس الشاب الصغير اللي كان تلميذ بخمنس، يشبهه يوحنس القصير اللي كان في برية الشهيد. كان شابا صغيرا ومع ذلك قال الآباء ان الإسقيط كله كان معلقا بإصبعه. هذا الشاب الصغير، للشاب الصغير يعني يستهين احد بحداثته، شاب صغير في السن لكن قوي في الروح. يحكى ان القديس يوحنس القصير كان موجود والشبان كلهم حواليه بيسألوه اسئلة وهو يجاوب عليها، فاتضايق منه واحد من الشيوخ وقال له أنت تشبه الزانية التي تجمل نفسها لكي يزداد المعجبون بها. قال له هكذا أنا بالضبط يا أبي، وأسوأ من هذا لو عرفت ما بداخلي. فانكسف منه الشيخ، رجل كبير في روحانياته. ما الشيخ اللي قال له كده كان كبير في السن وضعيف في روحياته، لكن يوحنس القصير كان صغير في السن وكبير في الروحيات. برضو من اعظم القديسين اللي كانوا صغيرين في السن في الرهبنة وبلغوا مبلغا كبيرا اكتر يمكن من تدرس ويوحنس القصير، الانبا ميسائيل السائح. انبا ميسائيل السائح صار سائحا وربما عمره 17 سنة ولا حاجة، جبار. راح يترهبن وهو عيل عمره 12-13. فأول ما دخل الدير كان موجود الأنبا إسحاق أب الرهبان بتاع الدير بتاع جبل القلمون. فهو راح لأنبا إسحاق وقال له السلام لك يا أبي الأنبا إسحاق. قال له عرفت منين إن أنا الأنبا إسحاق؟ قال له رأيت في وجهك روح الله الذي يعطيك نعمة الإدارة والتدبير، فعرفت انك انت رئيس الدير انباء اسحاق. وسلك في حياة الوحدة. بعد حوالي 4-5 سنين اختاره السواح لكي يكون سائحا، وكان في كنيسة في دير الانباء صموئيل اسمها كنيسة الانباء ميسائيل السائح، رجل جبار من صغره. يبقى علي بعد هذا في حديثي عن الشبان القديسين اني اتكلم عن 2 من الشبان القديسين في الكتاب المقدس. شاب قديس هو يوسف الصديق، كان اصغر واحد في اخواته في ذلك الحين، ولكن كان جبارا في روحياته، وكان ناجحا في كل شيء. في تكوين 39 يقول كان الرب معه، وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. كان ناجح في كل شيء، وكان يمثل الشاب المحبوب من الكل إلا من الخطاة طبعا، فكان في بيت أبيه محبوبا جدا من أبيه لدرجة جاب له قميص ملون، وكان محبوبا أيضا من فوتيفار لدرجة لما صار عبدا لفوتيفار لدرجة ملكه على كل بيته، بل كان محبوبا أيضا من امرأة فوتيفار ولكنها انحرفت في محبتها الى طريق خاطئ. ولما دخل السجن كان محبوبا من حافظ السجن لدرجة خلاه يشرف على باقي المساجين، وكان محبوبا من المساجين، كانوا بيكشفوا له افكارهم واحلامهم. ولما صار الوزير الاول كان محبوبا من فرعون جدا لدرجة جعله الثاني في المملكة، وهو لما اتكلم على دية قال الله جعلني أبا لفرعون مدبرا لكل بيته. شاب لكن يتميز بحاجتين، ناجح في كل عمل يعمله ومحبوب من كل أحد يتصل به. ناجح في كل عمل يعمله ومحبوب من كل أحد يتصل به. هذا يوسف الصديق شاب وحكم مملكة وصار الأول بعد فرعون، وصار أنجح وزير تموين عرفته مصر في كل تاريخها. لم يهتم فقط بتموين مصر، وإنما اهتم أيضا بتموين كل البلاد المحيطة، واستطاع أن يوجد طعاما للكل. هم اللي إخواته جم من البلاد المحيطة، ما هم من بلاد محيطة ما كانوش من مصر، عشان ياخدوا أمس من عنده. وهو خديس شاب قوي في فكره، قوي في روحياته، قوي في إدارته وتدبيره، بل قوي حتى في تفسير الأحلام. عجيب. من الشباب الناجحين أيضا وأرجو أن أختم به داود النبي، كان شاب ناجح جدا وكان شاب قوي، راعي غنم بيغني على المزمار وهو يرعى غنمه، شاب جميل الوجه أشقر مع حلاوة العينين وشجاع مش تفتكروه صغير يعني صغير كده شجاع، بيقول وانا برعى الغنم هدم اسد ودب وخد شاه. لا قلت سيبه، بيقول مسكت الاسد وشديته من دقنه وطلعت الشاه من فمه وضربته وموت. ايه ده؟ ايه الشاب الصغير ده يشوف اسد وما يهربش منه؟ لا ده يمسكه ويطلع الشاه من فمه. راعي صالح. وايضا يقوف امام جولياط الملك، جولياط القائد اللي شكله يخوف وطول وعرض ورمح زي نول النساجين، حاجه تخوف. قال لهم لا يسقط قلب احد بسببه، انا اروح احارب. تحاربوا ايه يا حبيبي؟ احارب. الملك يلبسه اللبس يقول له انا مش قد اللبس ده، انا هروح كده. تروح بايه؟ بخمس حصيات. اختار خمس حصيات، اختار خمس حصيات عشان جلياط ربنا قال له ما تتضايقش يا داوود، انا تكفيني حصاه واحده من الخمسه. تخبطها تيجي في راس الراجل، واسيب لك الاربعه الباقيين لاي جلايته تمني قبلك في السته، يعني اي جلايط اخر تبقى تستخدمه. وداوود كان قائدا ناجحا، وكان ماسك حامل الرمح لشاول، قوي ايضا في علاقاته، فكان محبوب من الناس. بيقول كان يخرج بينهم ويدخل، يتصل بيهم ويقابل ده ويكلم ده ويخرج ده، فكانوا يحبوه كلهم. حتى ان ناسان ابن شاول بيقول تعلقت نفسه بيه من هذا الحب الجبار اللي موجود عنده. كان راجل ناجح وراجل محبوب وراجل قوي، ومش من النوع اللي يخاف، مش من النوع اللي يخاف. وكان انسان متواضع. صمويل النبي مسحه ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وبص لقى نفسه خدام عند شاول واحتمل هذا الامر. دول الشبان الاقوياء اللي في الكتاب وفي تاريخ الكنيسة، بركتهم جميعا تكون معنا.
كلمة في قداسة البابا مع نفس العظة عن
القديسة أرسينا
والشهيدة الملكة الثانية هي
أنا سيموس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا وعدتكم أن أنا أقول لكم في كل مرة بعض سير قديسين وقديسات. هقول لكم النهاردة اسم قديستين، واحدة رفضت الملك قبل أن تكون ملكة، وواحدة كانت ملكة ورفضت الملك من أجل ربنا. القديسة اللي رفضت الملك هي القديسة أريبسينا. القديسة أريبسينا كانت عايشة في أيام ديوقلديانوس الملك، اللي هو أكثر واحد اضطهد المسيحيين من أواخر القرن الثالث عشر، من أواخر القرن الثالث إلى أوائل القرن الرابع، لدرجة إن إحنا بنعمل التقويم بتاعنا الكالندر بتاعنا بتاع الشهداء ابتداء من عصر ديوقلديانوس سنة 284 ميلادية. ده عايز يتجوز، عايز يتجوز، فقال لهم دوروا لي على أجمل بنت في المملكة كلها عشان أتجوز. فدوروا فوجدوا أجمل بنت في المملكة كلها هي أريبسينا. وأريبسينا كانت في ذلك الوقت لتترحب في دير للعذارة، هم شافوا له الصورة بتاعت أرسيمة والرهال فانبسط منها جدا وقال لهم هاتوها لي دي تبقى ملكة. وعزم الملوك والرؤساء والقواد ومشاهير الناس. فأول ما سمعت أرسيمة بالشكل ده هربت هي وكل العذارة الى ارمينيا. فقعدوا يفتشوا عليها لغاية لما لقوها. والوالي حاول انه يلاطفها علشان ترضى انها تبقى ملكة. فرفضت انها تتزوج ورفضت انها تترك بتوليتها كانسانة دخل الدير للعذارة. ورفضت انها تترك نفسها كعروس للمسيح عشان تبقى عروسا للملك. فلما الوالي فشل في ملاطفتها جاب امها علشان تقنعها. فامها شجعتها على رفض الزواج من الملك ديوقلوديانوس، يعتبر امبراطور للدولة الرومانية، وشجعتها انها تحتفظ ببتوليتها. فكانت النتيجة الوالي ضرب الام كسر لها اسنانها. فأرسيمة زقته كده تمنعه عنها فوقع على الارض. وبدأت سلسلة عذابات كثيرة بالنسبة لأرسيمة وهي ترفض حكاية الملك. واخيرا قال لهم اربطوها وقلع عينيها وقطع لسانها واخيرا ضربت بالسيف فمات. ونالت اكليل الشهادة واكليل البتولية. وبعدين عذب باقي العذارة وانتهى امرهن الى الاستشهاد. فقتلهم كلهم بحد السيف. وكانت واحدة منهم مريضة قاعدة في كوخ بعيد. فلما لقت العذارة كلهم بيتقتلوا ومحدش واخد باله منها لانها بعيدة في كوخ، فصرخت وقالت عايزة تستشهد زي زميلتها. فجم وضربوها بالسيف ايضا فنالت اكليل الشهادة. الى هذا الحد يرينا التاريخ كيف ان العزم على البتولية بيبقى حتى قصاد الاغراءات الجامدة زي ان واحدة تبقى ملكة او التعذيبات الشديدة. اما الملكة الثانية فهي أناسيموس. سموها أناسيمون او أناسيموس الى اخر. دي كانت أميرة وابنة ملك وهي في عمر 7 سنين أبوها جاب لها معلم من الآباء عشان يفقهها. فحكى ليها بعض السير من سير القديسين بتوع البرية فأحبت الحياة الرهبانية. لكنها خافت من والديها الملك والملكة، كانوا كبار في السن احسن يرغموها بالعطية. فجعلت هذه الرغبة في سرها. وكان الاكل الفخم اللي بيجيلها اللطيف توزعه على الناس وتاكل اكل بسيط، والملابس الفخمة اللي بتلبسها تلبس تحتيها ملابس خشنة. وفضلت بالشكل ده تواظب الصلاة والزهد والنصح لغاية لما أبوها مات وأمها مات. فلما أبوها وأمها ماتت أجلسوها على العرش وصارت ملكة لأنها وريثة للعرش الملكي. والبطريرك ألبسها التاج وصارت ملكة. لما صارت ملكة وزعت أموالها وأملاكها على الفقراء وعلى المستشفيات وعلى الأديرة، وعاشت في القصر الملكي معيشة نسك، وأحبها الناس جدا من أجل اهتمامها بالفقراء، من أجل أنها إنسانة خيرة، من أجل أنها ملكة بارة وقديسة. وهكذا نالت احترام الكل. وفي وقت من الأوقات قعدت تفكر وتقول فين رغبات القديمة ان انا ابقى رهبة وانا دلوقتي بنال احترام من الناس على الارض بدل ما اخد استوفي خيراتي على الارض، واديني عملت الخير اللي كان في نفسي ان انا اعمله، وكمان شغل المملكة بيعطلني عن اعمال الصلاة، فقررت في نفسها انها تهرب من الملك. وفي ليلة من الليالي تنكرت في زي فقير، يعني لبست ملابس كده بتاعت ناس فقرة، وقالت لنفسها مملكتي ليست من هذا العالم، وهربت واتجهت الى البرية الى دير من الراهبات. دخلت الدير عملت عبيطة، عملت مخبول لألا يحترموها، تقول انا هستبدل احترام المملكة باحترام الرهبات في الدير. عملت عبيطة مخبول، فالراهبات وطلبت انها تقبل في الدير، فالراهبات قالوا نقبل هذه المسكينة من اجل فقرها ونعمل خير معها، فقبلوها وخلوها تعتني بنظافة دورات المياه، فانبسطت انها هتشتغل شغلانة ما فيهاش احترام ولا حاجة، تعوض بيها عن ايام الاحترام بتاعة المملكة. وكانت تخفي صلواتها على الناس وتخفي علمها ومعرفتها وحكمتها وتعيش في هذا الوضع، الى ان كان يوم من الايام احد القديسين اللي عنده موهبة الكشف الروحي زار الدير، فتهافتت عليه الراهبات تاخذ بركته، ما عدا هذه المخبولة نفرت منه. فالراهبات اعتذروا له قالوا له معلش يا ابونا اصلها مجنون. قال لهم ده انا اللي مجنون لو صدقت الكلام ده، هذه هي القديسة العظيمة أناسيمون الملكة التي تركت عرشها وتاجها وجات هنا علشان تترهبا وتحيا حياة المذلة عشان تاخد أجرها كله في السماء. فالراهبات بكوا واعتذروا لها، فلما لقت انها هتنال احتراما اكثر بسبب هذا الوضع الكبير واخفاء الفضائل واخفاء الاصل العظيم والمجد العالمي، لب الليل وهربت من الدير ومشيت في البرية. اما باقي هذه القصة فحكاها احد الاباء، قال اننا في يوم من الايام زرني واحد من السواح، اب متوحد يعني، فقلت له انت مين وحكايتك ايه وخبرك ايه وسكنك ايه، مرضيش يقول لي. وبعدين اخذني الى حيث يقيمون، حيث يقيم هؤلاء السواح. فبيقول بصيت لقيت وسط الرهبان راهب عجوز كبير في السن منظره جميل وحلو وباين عليه القداسة وملهوش لحية، وكانوا اتنين بيسندوه لانه كبير في السن. فقلت للاب اللي موجود حولي، قلت له مين هذا الراهب العجوز؟ قال لي دي القديسة أناسيموس، وهي مرشدة روحية للرهبان، وهي أقدم الموجودين رهبنة وأكبرهم جميعا في السن، ووصلت إلى درجة كبيرة من الشيخوخة. يقول فمجدت الرب على صنعه مع قديسيه. هذه قصة اثنين من النساء القديسات، اللي واحدة فيهم رفضت الملك وفضلت انها تتعذب وتنال اكليل الشهادة، والتانية رفضت الملك وفضلت انها تعيش حياة الفقر والزهد والتواضع والبعد عن الاحترام من الناس والبعد عن الرفاهية. بركة هاتين القديسين تكون معانا أمين.